بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وما من أحد ادعى النبوة من الكذابين إلا وقد ظهر عليه من الجهل والكذب والفجور واستحواذ الشياطين عليه ما ظهر لمن له أدنى تمييز، يعني يظهر عليه علامات الكذب، تظهر عليه آثار أو تظهر عليه علامات يعرف من خلالها أنه كذاب، وتحتف به قرائن يستدل بها على أنه إيش؟ كذاب. قال: وما من أحد ادعى النبوة من الكذابين إلا وقد ظهر عليه من الجهل والكذب والفجور واستحواذ الشياطين عليه ما ظهر لمن له أدنى تمييز، يعني يعرف كذبه من خلال القرائن التي تحتف به. فإن الرسول لا بد أن يخبر الناس بأمور ويأمرهم بأمور، ولا بد أن يفعل أمورا يبين بها صدقه، والكاذب يظهر في نفس ما يأمر به وما يخبر عنه وما يفعله ما يبين به كذبه من وجوه كثيرة، يعني يظهر ذلك عليه. والصادق ضده، صادق ضده، يعني أن الصادق تظهر عليه علامات وقرائن تدل على ماذا؟ على صدقه. قال: بل كل شخصين ادعيا أمرا أحدهما صادق والآخر كاذب لا بد أن يظهر صدق هذا وكذب هذا ولو بعد مدة، يظهر من خلال ماذا؟ قرائن. قال: إذ الصدق مستلزم للبر والكذب مستلزم للفجور، يعني فيستدل بظاهر حاله على صدقه أو كذبه، إن كان ظاهر حاله البر يعرف من خلال ذلك أنه إيش؟ صادق، وإن كان ظاهر حاله الفجور يعرف من خلال ذلك أنه كاذب. كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. حديث مسعود. صحيح مسلم هذا اللفظ وليس في الصحيحين. ولهذا قال تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. فالكهان ونحوهم وإن كانوا أحيانا يخبرون بشيء من الغيبيات ويكون صدقا فمعهم من الكذب والفجور ما يبين أن الذي يخبرون به ليس عن ملك وليس بأنبياء. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن صياد: قد خبأت لك خبيئة وقال الدخ، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اخسأ فلن تعدو قدرك، يعني أنك كاهن لا تعدو هذا المقدار، والكاهن لا يعلم الغيب، يعني إنما أنت كاهن. هذا في الصحيحين من حديث ابن عمر. وقد قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يأتيني صادق وكاذب، ابن عمر أيضا، وهو يريد الشيخ رحمه الله من خلال هذا أن من سوى الأنبياء لا يعلمون الغيب على الوجه الصحيح كاملا، وإن حصل لبعضهم الإخبار بشيء من المغيبات عن طريق الشياطين فهو ليس، يعني ماذا، ليس علما كاملا، وإنما هو معرفة ببعض الأمور ويخلطون معها مئة كذبة. وقال: أرى عرشا على الماء، هذا ابن صياد يقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي سعيد: أرى عرشا على الماء، يرى عرش إبليس وذلك هو عرش الشيطان. ايش عندكم بعدها؟ وبين أن الشعراء يتبعهم الغاوون، يعني في الآية. والغاوي الذي يتبع هواه وشهوته، وإن كان ذلك مضرا له في العاقبة. فمن عرف الرسول وصدقه ووفاءه ومطابقة قوله لعمله علم علما يقينا أنه ليس بشاعر ولا بكاهن. والناس يميزون بين الصادق والكاذب بأنواع من الأدلة. الشيخ رحمه الله يريد من خلال هذا أن دلائل النبوة ليست محصورة في ماذا؟ في المعجزة، ليست محصورة في المعجزات، بل يعرف صدق الرسول من خلال أمور أخرى غير المعجزات. قال والناس يميزون بين الصادق والكاذب بأنواع من الأدلة، حتى في المدعي للصناعات والمقالات، كمن يدعي الفلاحة. يعرف الناس صدقه من كذبه أم لا؟ من خلال العمل. كمن يدعي الفلاحة والنساجة والكتابة أو علم النحو والطب والفقه وغير ذلك، يعني يظهر من خلال أفعاله يعني ما يدل على صدقه أو كذبه. قال والنبوة مشتملة على علوم وأعمال لا بد أن يتصف الرسول بها، وهي أشرف العلوم وأشرف الأعمال، فكيف يشتبه الصادق فيها بالكاذب؟ ولا ريب أن المحققين على أن خبر الواحد والاثنين والثلاثة قد يقترن به من القرائن ما يحصل معه العلم الضروري، كما يعرف الرجل رضا الرجل وحبه وبغضه وفرحه وحزنه وغير ذلك مما في نفسه بأمور تظهر على وجهه، يعني من خلال القرائن هذه والعلامة تظهر تدل على ما يخفيه قد لا يمكن التعبير عنها، كما قال تعالى ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم، ثم قال ولتعرفنهم في لحن القول. قال اللحن يقال على معنيين، أحدهما الكناية بالكلام حتى لا يفهم غير مخاطبك، الثاني صرف الكلام من الإعراب الخطأ. ثم ذكر عن حافظ بن كثير قال ولتعرفنهم في لحن القول أي فيما يبدو من كلامهم الدال على مقاصدهم، يفهم المتكلم من أي الحزبين هو بمعاني كلامه وفحواه، وما المراد وهو المراد من لحن القول. قال وقد قيل ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. عزاه الحافظ بن كثير رحمه الله لعثمان بن عفان في تفسير سورة الفتح عند الآية تعرف أنهم في لحن القول. بهذا اللفظ لا يعرف له سند، هذا اللفظ لا يعرف له سند. هناك آثر يعني بمعنى الزهد لإمام أحمد وغيره في المصنف أيضا. قال فإذا كان صدق المخبر وكذبه يعلم بما يقترن به من القرائن، فكيف بدعوى المدعي أنه رسول الله؟ يعني إذا كان يعرف صدق المخبر من كذبه في الأمور العادية في الأخبار العادية غير النبوة، فكيف بمن يدعي النبوة؟ فكيف بدعوى المدعي أنه رسول الله؟ كيف يخفى صدق هذا من كذبه؟ هذا رد على أولئك الذين حصروها بالمعجزات وأنكروا السحر والكرامات حتى لا يشتبه النبي بالولي وبالساحر. قال كيف يخفى صدق هذا من كذبه، وكيف لا يتميز الصادق في ذلك من الكاذب بوجوه من الأدلة. ولهذا لما كانت خديجة رضي الله عنها تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم أنه الصادق البار، قال لها لما جاءه الوحي إني قد خشيت على نفسي، فقالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل، يعني الضعيف. وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق، حوادث الحق. نعم نعم تقري الضيف يعطيه قراه أي ما يأكله. وتحمل الكلب تقري الضيف وتكسب المعدوم هنا وتكسب قال بفتح التاء هو المشهور الصحيح في الرواية أي تعطي الناس ما لا يجدونه عند غيرك. وكسب يتعدى بنفسه إلى واحد نحو كسبت المال والاثنين نحو كسبت غير المال وهذا منه. وفي رواية الكشميهني وتكسب بضم أوله من أكسب أي تكسب غيرك المال المعدوم أي تتبرع به له فحذف الموصوف وأقام الصفة مقامه. أو تعطي الناس ما لا يجدونه عند غيرك من نفائس الفوائد ومكارم الأخلاق. أو تكسب المال وتصيب منه ما يعجز غيرك عن تحصيله ثم تجد به وتنفقه في جهة المكارم كل هذا محتمل. الشاهد من هذا أن خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها استدلت بهذه الأمور من أحواله وأخلاقه على ماذا؟ على صدقه وأن الله لن يخزيه ما دام متصفا بهذه الصفات فلن يخزيه الله. نعم هذه الأمور استدلوا بها على صدقه. قال فهو لم يخف من تعمد الكذب فهو يعلم من نفسه صلى الله عليه وسلم أنه لم يكذب وإنما خاف أن يكون قد عرض له عارض سوء وهو المقام الثاني. فذكرت خديجة ما ينفي هذا وهو ما كان مجبولا عليه من مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم وقد علم من سنة الله أن من جبله على الأخلاق المحمودة ونزهه عن الأخلاق المذمومة فإنه لا يخزيه. وكذلك قال النجاشي نعم هو المقام الثاني قال لي قد خشيت على نفسي
قالوا أعلم السوء قالوا إنما أخاف أن يكون كل عرضه عن السوء
وقال لم يخاف من تعمد الكذب فهو يعلم من نفسه صلى الله عليه وسلم أنه لم يكذب وإنما خاف أن يكون قد عرض له عارض سوء. يعني نفي الكذب
والمقام الثاني هو عرض السوء.
خير إن شاء الله يحتاج إلى نظر هذا ما ظهر له شيء.
يعني
من خاطر
لا تنفع المقامين. يعني لا خشية لأنه المقام لا خشية لن يخشى المقام الأول والكذب.
نعم.
لأن خشية
المقام
الثاني
ما ممكن. فاحتمال غير هذا.
هذا هو هذا الذي
لأنه لم يخاف من تعمد الكذب وإنما خاف أن يكون قد عرض له عرض سوء وهو المقام الثاني.
وهو المقام الثاني.
ممكن نعم.
على اللي قبله. معطوب على اللي قبله.
يعني المقام الأول.
أنه لا يكذب.
خاف على نفسه أن يكون يعني المقام الأول لم يخاف من تعمد
الكذب
المقام الثاني
أنه عارض سوء.
خير إن شاء الله. قال فذكرت خديجة ما ينفي هذا وهو ما كان مجبولا عليه من مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم وقد علم من سنة الله أن من جبله على الأخلاق المحمودة ونزهه عن الأخلاق المذمومة فإنه لا يخزيه. أحيانا تمر بالشخص كلمة ما ينتبه لها تحدث الإشكالات لكن يعني ما ذكره الأخ وليد محتمل والله أعلم ما المقصود. قال وكذلك قال النجاشي ملك الحبشة لما استخبرهم عما يخبر به واستقرأهم القرآن فقرأوه عليه إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة. يعني النجاشي عرف صدقه بغير معجزة ما احتاج إلى معجزة قرأت عليه بعض الآيات فعرف إيش أنه نبي. إذن ليست دلائل النبوة محصورة في ماذا في المعجزات. وكذلك وحديث حديث أم سلمة حديث طويل مذكور في صحيح المسند رجعه أحمد وغيره ذكره ابن هشام في السيرة قال وكذلك ورقة بن نوفل
رضي
الله عنه لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما رآه، وكان ورقة قد تنصر وكان يكتب الإنجيل بالعربية، فقالت له خديجة: أي عم، اسمع من ابن أخيه ما يقول. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما رأى، فقال: هذا هو الناموس الذي كان يأتي موسى. والناموس بمعنى صاحب السر، صاحب السر، صاحب سر الوحي، والمراد به جبريل. وأهل الكتاب يسمونه الناموس، الناموس الأكبر. حديث عائشة سبق، وما احتاج ورقة إلى معجزة. وكذلك هرقل ملك الروم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما كتب إليه كتابا يدعوه فيه إلى الإسلام طلب من كان هناك من العرب، وكان أبو سفيان قد قدم في طائفة من قريش في تجارة إلى الشام، وسألهم عن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم. فسأل أبو سفيان، سأل أبا سفيان، الصواب أبا في نسختنا، أبو خطأ. فسأل أبا سفيان وأمر الباقين إن كذب أن يكذبوه، فصاروا بسكوتهم موافقين له في الإخبار، يعني كانوا كأن الكل قد أجاب. سألهم هل كان في آبائه من ملك، فقالوا لا. قال: هل قال هذا القول، يعني النبوة، أحد قبله، فقالوا لا. وسألهم: أهو ذو نسب فيكم، قالوا لا، قالوا نعم. وسألهم: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال، فقالوا لا، ما جربنا عليه كذبا. وسألهم: هل اتبعه ضعفاء الناس أم أشرافهم، فذكروا أن الضعفاء اتبعوه. وسألهم: هل يزيدون أم ينقصون، فذكروا أنهم يزيدون. وسألهم: هل يرجع أحد منهم عن دينه سخطة له بعد أن يدخل فيه، فقالوا لا. سألهم: هل قاتلتموه، قالوا نعم. وسألهم عن الحرب بينهم وبينه، فقالوا: يدال علينا مرة وندال عليه أخرى. وسألهم: هل يغدر، فذكروا أنه لا يغدر. وسألهم: بماذا يأمركم، فقالوا: يأمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا، وينهانا عما كان يعبد آباؤنا، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. وهذه أكثر من 10 مسائل. ثم بين لهم ما في هذه المسائل من الأدلة، فقال: سألتكم هل كان في آبائه من ملك، فقلتم لا. قلت: لو كان في آبائه ملك لقلت رجل يطلب ملك أبيه. سألتكم هل قال هذا القول فيكم أحد قبله، فقلتم لا. فقلت: لو قال هذا القول أحد قبله لقلت رجل ائتم بقول قيل قبله. وسألتكم هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال، فقلتم لا. فقلت: قد علمت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله. وسألتكم: أضعفاء الناس يتبعونه أو أشرافهم، فقلتم ضعفاؤهم، وهم أتباع الرسل، يعني في أول أمرهم. ثم قال: وسألتكم هل يزيدون أم ينقصون، فقلتم بل يزيدون، وكذلك الإيمان حتى يتم. وسألتكم هل يرتد أحد منهم عن دينه سخطة أو سخطة له بعد أن يدخل فيه. عندكم مضبوطة سخطة أو سخطة؟ تحسين سخطة فقل نظر إن شاء الله. فقلتم لا. وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب لا يسقطه أحد، يعني إذا دخل القلب قد يرتد الشخص لأمر آخر، أما بعد أن يدخل الإيمان إلى قلبه يعني لا يرتد سخطة، قد يرتد لأمر آخر لكن له لا يكون سخطا للدين، يعني قد يغرق بالمال أو نحو ذلك. وهذا من أعظم علامات الصدق والحق، فإن الكذب والباطل لا بد أن ينكشف في آخر الأمر، فيرجع عنه أصحابه ويمتنع عنه من لم يدخل فيه، والكذب لا يروج إلا قليلا ثم ينكشف. وسألتكم كيف الحرب بينكم وبينه، فقلتم إنها دول، وكذلك الرسل تبتلى تكون العاقبة لها. قال: وسألتكم هل يغدر، فقلتم لا، وكذلك الرسل لا تغدر. وهو يعني هرق لما كان عنده من علمه بعادة الرسل وسنة الله فيهم أنه تارة ينصرهم وتارة يبتليهم وأنهم لا يغدرون، علم أن هذه علامات الرسل وأن سنة الله في الأنبياء والمؤمنين أن يبتليهم بالسراء والضراء لينالوا درجة الشكر والصبر، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. حديث صحيح لكن الزيادة الأولى ليست عند مسلم هو في مسلم زيادة والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء هذه ليست في مسلم. أحمد عجبت من قضاء الله للمؤمن. قال والله تعالى قد بين في القرآن ما في إدالة العدو عليهم يوم أحد من الحكمة فقال ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين الآيات. وقال تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون الآيات إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على سنته في خلقه وحكمته التي بهرت العقول. قال وسألتكم عما يأمر به فذكرتم أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ويأمركم بالصلاة والزكاة والصدق والعفاف والصلة وينهاكم عما كان يعبد آباؤكم وهذه صفة نبي. وقد كنت أعلم أن نبيا يبعث هذا كلام هرق ولم أكن أظنه منكم ولوددت أني أخلص إليه ولولا ما أنا فيه من الملك لذهبت إليه وإن يكن ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. وكان المخاطب بذلك أبو سفيان بن حرب وهو حينئذ كافر من أشد الناس بغضا وعداوة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو سفيان فقلت لأصحابي ونحن خروج لقد أمر أمر ابن أبي كبشة أمر يعني عظم. واختلفوا في مراده بقول ابن أبي كبشة منهم من قال هو جده من قبل أمه أي جد النبي عليه الصلاة والسلام من قبل أمه نعم أحد أجداده نعم وبعضهم يقول جده من قبل أبيه جد غامض يعتبر وبعضهم قال أبوه من الرضاعة نعم. وعلى كل يقولون العرب إذا أراد التحقير نسبت إلى جد بعيد إلى جد غامض مش بعيد إلى جد غامض. قال إنه ليعظمه ملك بني الأصفر. قال وما زلت موقنا بأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم سيظهر حتى أدخل الله عليه الإسلام وأنا كاره كلام أبي سفيان رضي الله تعالى عنه. ما الشاهد من قصة أبي سفيان مع هرق؟ ما عندما السؤال هذا عندك يعني أن معرفة نبوة الأنبياء أو دلائل النبوة ليست محصورة في المعجزات فهرق عرف من خلال ما عنده من العلم أحتاج إلى معجزات نعم من القرائن خلال القرائن